الحق الحيرى يقوم عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب، حتى نتواصل مع أحبتنا في الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وأن يوفق أمتنا لما يحب ويرضى. البعض بيتساءل، أحبتي في الله، ماذا بعد هذا الفوز الكاسح للإسلاميين في البرلمان؟ ماذا ننتظر منهم وماذا نتوقع منهم؟ هذا كلام إن شاء الله لعله يحتاج منا إلى لقاء خاص، ولعله لا يكون الليلة لكن يكون في يوم آخر إن شاء الله، نتكلم فيه بشيء من التفصيل عما نؤمله وعما نرجوه من وراء هذا الخير. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم هاجر.
شيخ الفضل بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله عنا كل الخير.
جزاكم الله خيرا.
من فضلك عندي 4 أسئلة.
تفضل.
ولو سمحت يا شيخ الكريم أريد عنها بعد أن أقفل يعني لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني شيخ الفاضل، حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه، أنا لا أحفظ الحديث لكن يعني يا شيخ أقول معناه فقط، أنه أن الإنسان لا يؤاخذ على ما يعني ما حدث به نفسه من أمر ما. فبعض الأحيان يعني أضطر يا شيخ مثلا أن في تعاملتي مع الناس يعني أغضب من شخص معين أو شيء هكذا بهذا المثيل، كأني أتلفظ بألفاظ بيني وبين نفسي.
السؤال الثاني يا أم هاجر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، يعني في بعض الأحيان يا شيخ أنا الحمد لله أوضع على صلاتي الحمد لله في وقتها وأحافظ على سنة الرواتب وأحاول أن لا يفوتني يوم بحول الله إذا وقع برد من القرآن، لكن يا شيخ في بعض الأحيان أجد أني لا أقبل على هذه الأشياء وأنا راغبة يعني بحب، لكن أرغم نفسي يعني، فبعض الأحيان أخشى أن أكون يعني بعيدة عن الله أو أن الله لا يحب أن.
نعم
يعني
نعم، واضح يا مهاجر.
وبما يخص سؤال الثالث يا شيخ، أنا حلفت يعني عدة أيمان وأريد الكفارة عنها. أنا أعلم بأن يعني الصيام هو يأتي في المرتبة الأخيرة، يعني أنا قادرة على أن يعني إطعام، فأعرف أريد أن أعرف يعني كيفية الإطعام أول شيء. وإذا كانت هناك أسرة مثلا فقيرة فيها مثلا 5 أو 6 أفراد، فهل إذا أعطيت يعني لهذه الأسرة أعتبر أطعمت يعني 6 أفراد، يبقى يعني عدد 4.
واضح واضح يا أم هاجر، سؤال واضح إن شاء الله. اسمعي الجواب، اسمعي الجواب عبر الشاشة. أم هاجر سألت عدة أسئلة. السؤال الأول الحديث المتعلق بحديث النفس، لا شك أننا لا نؤاخذ إلا بما تكلمنا به أو عملنا به، لكن الخطرات والوساوس وحديث النفس الذي يرد على الذهن وعلى القلب لا يؤاخذ به الإنسان مهما كان أمره، حتى لو كانت هذه الوساوس وهذه الخطرات شرك وكفر بالله، فإن الله عز وجل من فضله وكرمه لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يريده ويقصده ويستطيع دفعه. قال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تبارك وتعالى يقول للمؤمنين تعقيبا على هذا الدعاء الكريم: قد فعلت، قد فعلت. ولهذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وجاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كراهية الوساوس الكفرية والشركية ووساوس المعاصي والذنوب، كراهية ذلك علامة من علامات الإيمان. إذن فالإنسان مهما حدثته نفسه طالما أنه لم ينطق ولم يتكلم ولم يعمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ولا يحاسبه، بل قد يعطيه الأجر والثواب على كراهية ذلك ومحاولة مجاهدة نفسه لذلك. أما قول أم هاجر: أنا لا أقبل على الطاعات بحب، ليس كل الطاعات ينبغي على الإنسان أن يجد فيها ذلك الحب. لا شك أن من جاهد نفسه على الطاعة سواء كانت الطاعة مفروضة أو كانت مندوبة سيجد هذا الحب بعد ذلك، وسيجد هذه الألفة بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان بعض السلف يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة حتى وجدت حلاوته وحبب إلى قلبي. يبقى مطلوب منك يا أم هاجر أنك تجاهدي نفسك في طاعة الله، أنت ترغمين نفسك على الطاعة، هذا شيء طيب. الطاعة المفروضة لا نفرط فيها ولا نقصر عنها، والطاعة المستحبة المندوبة نسعى ونحاول أن نأخذ منها بالقدر الذي يعني نسابق فيه إلى كل خير. قضية أنني قد أفعل هذا وأنا مضطر وأنا مكره، هذه هي المجاهدة. يعني أقوم إلى صلاة الفجر من تحت الفراش، أستشعر دفء الفراش وأستشعر دفء الغطاء، ومع ذلك أنفض الغطاء عن نفسي وأقوم عن فراشي لأتوضأ بالماء البارد، هذا لا شك أنه كريه على نفسي. ولو وجدت ماء ساخنا أو خلطت الماء البارد بالماء السائخن هذا أيسر لي. هل يقال هنا أن الطاعة غير محببة؟ لا، قيامي للطاعة دليل على أني أعظم ربي وأنني أقدم أمره وأقدم نهيه على هوى نفسي. فاستمر يا أم هاجر على هذه الطاعات ولا تفرط فيها بزعم أنك لا تجدين الرغبة ولا تجدين الحب ولا تجدين التفاعل مع الطاعة. الطاعة لا نتركها لمثل هذه الخطرات. أيضا سألت أم هاجر عن كيفية الإطعام في كفارات الأيمان. الإطعام سهل جدا، هي قالت لو عندي أسرة فيها 6 أفراد فقراء، أسرة فقيرة بتتكون من 6 أفراد، لا شك أن الأسرة فيها زوج وزوجة وفيها أولاد كبار وصغار، هل لو أطعمت 6 دول وأطعمت عليهم 4 من خارج الأسرة أو أطعمت 6 دول مرتين يبقى أنا أطعمت 10 مساكين؟ نعم، إذا أطعمت 6 دول مرتين أو أطعمتهم وأضفت إليهم 4 من أسرة أخرى أنا أطعمت 10 مساكين. المسألة سهلة ميسورة. أنا دائما أبدا أقول لنرسل إلى أمثال هذه الأسر الفقيرة بالطعام، الطعام غير جاه يعني الطعام المجهز للطبخ، يعني نرسل لهم الأرز الجاف، نرسل لهم اللحم أو الدجاج النيئ ليطبخوهم، نرسل إليهم الخضار الخضروات الفاكهة على حسب ما نطيق وما نستطيع، لأن رب العزة جعل كفارة الأيمان مرتبطة بقدرة المطعم المادية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني على قدر ما تأكل أنت وتنفق في بيتك إذا أطعمت في كفارة اليمين فأطعم بمثل ما تأكل أنت وما تطعم أهل بيتك والله أعلم. معنا اتصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد.
يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، فقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. عم الشيخ جمال
بارك الله فيك يا أحمد، تفضل.
عم الشيخ جمال، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الصيرة، فالصيرة عم الشيخ عندي يعني طبعا قالت للشيخ عبد الحميد كشك، فالصيرة قرأت إن هي نوع من التشاؤم، يعني الواحد ساعات بيطلع كده
الطيرة يا أحمد،
يعني لما يشوف واحد كده
يا
يعني
أحمد
يعني يتشائم منه.
الطيرة الطيرة
الطيرة
بالطاء.
فهل الطيرة يا عم الشيخ يعني دي نوع من أنواع الكفر، ولا ساعات يعني بعض الناس بتقول لي إن ده كفر، يعني
هو جاء
من حد وتحود بعيد؟
لا جاء، هي ليست تاني. كفرا، هي ليست كفرا، لكن جاء في الحديث الطيرة شرك. احنا عارفين الشرك شيء والكفر شيء. الكفر ان تجحد الرب جل وعلا او تجحد بعض ما يجب عليك الايمان به، اذا اسمه كفر وجاي من الستر والتغطية. اما الشرك ان تجعل مع الله شريكا، ان تجعل مع الله شريكا. والطيرة تدخل في جنس الشرك الاصغر، لان الشرك شركان، شرك اكبر ان تدعو لله ندا وقد خلقك، هذا شرك اكبر، أن تعبد مع الله غيره هذا شرك أكبر، نعوذ بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لكن أيضا هناك شرك صغير، وقد مثل له الفقهاء والعلماء بالرياء، يعني أن أعمل الطاعة ليراني الناس، أنا أعمل الطاعة لله لكن يقع في خاطري وفي قلبي أن أزينها وأن أحسنها ليثني علي الناس، هذا من الرياء، والرياء شرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، لا يخلد صاحبه في النار. كذلك الطيرة، جاء في الحديث الطيرة شرك، حديث ابن مسعود الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والمقصود بالطيرة هنا التشاؤم، أن أتشاؤم من منظر معين أو من شخص معين أو نحو ذلك. وأصل الطيرة أنهم كانوا يزجرون الطير، كانوا يطلقون الطير، فإذا ذهبت ناحية اليمين تيمنوا وتفاءلوا، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاؤموا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة لا ترد قدر الله، الذي يدبر أمر الكون هو الله، فإذا تشاءمت أم لم تتشاءم قدر الله ثابت، قدر الله واضح. ولهذا من العيب أن يجد الإنسان أنه يمنع نفسه من فعل شيء لأجل التشاؤم أو لأجل الطيرة. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. قال وما منا إلا، يعني وما منا إلا ويجد في نفسه شيئا من الطيرة، كلنا بنتشائم، بيقع فينا بعض التشاؤم يكثر او يقل. وعايز اقول لكم ان المحققين من اهل العلم قالوا ان وما منا الا هذا مدرج في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في شيء من هذا، لكن هذا من كلام عبد الله بن مسعود راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما منا الا، اي الا ويجد في قلبه شيئا من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بايه؟ بالتوكل. فتوكلوا على الله، خذوا بالاسباب واحسنوا التوكل على الله، واعلموا ان الامور بقدر الله عز وجل. والتوحيد كما قلت يا احمد هو يعني غايه مطلوبنا، التوحيد ثم متابعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جاء لو اتى الانسان القيامه بملء الارض خطايا ثم لقي الله ربه لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة وغفر الله له خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت كما كالثرى والتراب، أو إن كانت ملء ما بين السماء والأرض كما أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
أنا بس عايزة أسأل، الخف لو لبست تحتيه شراب خفيف برضو يعني عادي أن أنا أمسح من فوقه عادي؟
هتمسحي على الخف مش على الشراب.
لا على الخف
لا بأس.
والشراب الرجال التقيل
تقيل أو خفيف لا ما يفرقش يا أم إسلام، المهم سواء كان الجورب تقيل أو خفيف ما فيش إشكالية، أنت بتمسحي على خف مش على جورب.
لا أنا بتكلم بقى لو مثلا لو حد تاني لابس الشراب اللي هو الشراب الرجال التقيل، فهو يعني إذا كان ابني يعني يقول لي يا أمي أنا سمعت يعني
يجوز يمسح عليه أم إسلام،
إن ينفع يمسح عليه؟
ينفع يمسح عليه بشرط إنه يلبسه على طهارة كاملة. هذا ما نفتي به
ربنا،
ونعتقد أن هذا هو الصواب.
ممكن أسأل حضرتك سؤال كمان؟
اتفضلي.
ربنا يعزك يا رب.
بارك الله فيك.
الصور هي طبعا احنا مش معلقين صور خالص، ولكن لو عندنا صور مش هيلينها او صور الجرايد اعمل فيها ايه؟ والجرايد اللي فيها سبحان الله طبعا كل الجرايد ممكن يكون فيها اسم عبد الله، لفظ الجلاله يعني في الجرنال، لما انا اخد حاجه مكتوب بلاش جرايد يعني حتى لو اعلانات او حاجه، لما اخد لفظ الجلاله ان انا خايفه عليه فاجمعهم ممكن يعني سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني قصدي احرقهم على اساس ان هم يعني يكون كميه كبيره كميه، وخايفه ان انا
كلام جميل يا ام اسلام ان انت خايفه على ان تهيني او تسيئي الى ما فيه القران او ما فيه اسم الله عز وجل، فبتحرصي على الا تهيني الصحف والجرائد. ولا شك ان احنا ابتلينا في هذه الازمنه بان كل المطبوعات التي بعد ذلك تهمل وتلقى وترمى لا تخلو من اسماء حسنى لله عز وجل، حتى وان كانت اسماء الناس، لان معظم اسماء الناس في بلادنا هي اسماء من تعبد لله زي عبد الغني وعبد الله وعبد الرحمن. فلا شك ان هنا الاسماء الحسنى حينما نهين الجرائد ناكل على الجرائد نفرشها نمسح بها الشبابيك والسيارات نلقيها في الزبالة، لا شك أن هذا إذا فعله الإنسان قاصدا فإن هذا يعني فيه إساءة بالغة، لأنه يعلم أن هذا اسم الله ويهينه. لكن إن فعله وهو لا يدري وهو لا يقصد فعسى الله أن يعفو عنا وعنه. فهنا أم إسلام بتجمع هذه الجرائد وبعدين بتولع فيها، شيء جميل شيء طيب، يعني هذا نفعله مع كل ما فيه ذكر لله واسم لله بقدر الطاقة وبقدر الاستطاعة. بارك الله فيك يا أم إسلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخ علاء.
عليكم السلام عليكم.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
شيخ جمال.
الله يبارك فيك.
والله نحبوك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ونسألك الدعاء يا شيخ والله.
ربنا يبارك فيك ويحسن لك ويسر امرك، بارك الله فيك.
شكرا شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما عندك سؤال يا علاء؟ بارك الله فيك. الاخت امه الله من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بيسألك يا شيخ، شو حكم ضرب جوز جوزته؟
نعم،
حكم الجوز ضرب الجوز جوزته؟
ضرب الزوج زوجته لا يجوز، حرام.
بس يعني بنبعتها يعني المعاملة، شنو تكون معاملة مع الجوز يعني؟
الضرب الذي للتأديب يكون عند النشوز، والنشوز هو خروج الزوجة عن طاعة الزوج، إما بترك بيت الزوجية أو بعدم طاعتها لأوامره وأن تفعل ما تشاء وما يحلو لها. ربنا تبارك وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. انظروا للترتيب، فعظوهن، قل لها ما تعمليش كده، قل لها عيب، قل لها هذا لا يجوز، هذا لا يرضي الله، اتق الله، عليك بطاعة الله ثم طاعة الزوج. يبقى الوعظ وعظ مستمر. فعظوهن، وبعدين واهجروهن في المضاجع. مش نافع معها العظة، كل ما اقول لها ما فيش فايدة، كل ما اعظها ما بتسمعش الكلام، يبقى فيه عقوبة تانية اللي هي ايه؟ واهجروهن في المضاجع. يبقى الزوج بيعطيها ظهره في الفراش، يهجرها لفترة حتى تتأدب وحتى تسمع لزوجها وتطيع زوجها. فإن لم يصلح يصلحها الهجر في الفراش، يبقى واضربوهن، واضربوهن، يبقى فائضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الهدف إن أنا رجحها للطاعة. طبعا الضرب هنا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بآداب لابد أن نتحراها. من هذه الأداب: لا تضرب الوجه ولا تقبح الوجه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تقبيح وجه بني آدم بأي صورة من صور، سواء كان حتى الوجوه بصفة عامة. لا تقبح الوجوه ولا تضرب الوجوه، فإن هذا لا يليق ولا يجوز بحال من الأحوال. الأدب الثاني: لا تضرب ضربا شديدا مبرحا يكسر عظما أو يكسر سنا أو يؤلم ألما شديدا مبرحا أو يؤذي ويضر. هذا ليس ضربا، هذا ليس ضربا ولا تأديبا، هذه عقوبات بدنية قد تصل لحد الإيذاء، هذا لا يجوز. الأمر الثالث: إن الضرب يكون للإحساس، لإشعار هذه المرأة التي ترفض الطاعة ولا تنقاد، لإشعارها أنها تعاقب. لقد اشتكى بعض النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأزواج يضربوهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بخياركم. اللي بيعمل كده في النساء وليس من خيار الناس ولا من أفاضل الناس، بل دول من سفلة الناس والذين لا يحسنون فهم الأمر النبوي. لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يمثل للضرب اللي هو على سبيل العقوبة، الذي يأتي في حال النشوز بعد العظة، بعد الوعظ وبعد الهجر، يقول: ضرب السواك. تصوروا معي السواك الذي نستاك به، فرشة الأسنان، لو ضربت بفرشة الأسنان هل هذا ضرب مؤلم؟ ليس ضربا مؤلما. القضية ليست الإيلام، الإيلام النفسي هو المقصود، إشعار المرأة الناشز أنها كالطفل أو أنها كالصبي، أنها لابد أن تتعرض للعقوبة حتى تفيق وحتى ترجع. هذا هو ما أمر به ربنا تبارك وتعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من الناس في بلادنا بزعم أن الله أباح الضرب، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير وفضل وبارك فيكم وفطركم.
بارك الله فيك يا ابنتي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: لو أنا مثلا في بيت عيلة بس كل واحد عايش في عيشة مستقلة تاني يوم لوحده.
نعم.
فبعوز أخرج مثلا لحاجة خاصة بي كدكتور أو حاجة، ومش عاوز أقول أنا راحة فين، فبضطر إن أقول راحة مثلا عند أي حد. هل هذا يعتبر من الكذب واعمل واهرب منه ازاي؟ احيانا
بتقولي لزوجك بتقولي الكلام ده؟
انا وجوزي مع بعض خارجين.
يعني انت متفقه مع زوجك؟ تكني وتوري.
فانا مش عارفه
اقول الكنايه
ان انا اتنكر واقول اي حاجه
تانية. قولي كلام بس ما فيهوش كذب. كلام يحتمل
انا راح للدكتور فبقول راح عند اي حد من
الأهل. كلام يحتمل الصدق والكذب، يعني كلام ليس كذبا صريحا يعني.
طيب والسؤال الثاني ربنا يبارك فيك،
في الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المعاريض مندوحة من الكذب، يبقى نكني ونوري ونعرض، نقول كلام كده يوهم اكثر من معنى ويفهموا اللي يفهموه. اتفضلي يا بنتي.
طب ربنا يبارك فيك يا شيخ. لو السؤال اللي هو الاطعام مسكين، لو انا مثلا ما اجيب كيلو من اللحم واحب اتعب واعمل حاجه نفسي في بيتي، مثلا رز وعليه اي حاجه وقطع من اللحم في الرغيف ووزعه على الناس اللي بتبيع بغرض الاطعام 10 مساكين، هل يجوز هذا؟
بشرط يكونوا فقراء ومساكين. يكونوا إيه؟ فقراء ومساكين، مش ده اطعام كفاره ولا اطعام عادي؟
اللي بيبيعوا في الشارع مثلا يعني بدل كل واحد رغيف في كيس.
يا اختي، هو الطعام ده كفاره؟ لازم يكونوا فقراء.
انا اقصد يعني انا بحب اطبخه انا.
ماشي ماشي.
ولا لما اشوف حد وديه له.
مفيش مشاكل لو طبختيه، بس بشرط ان انت تعطي لفقير او مسكين، لان اللي بيبيع ده قد يكون غنيا لا يحتاج.
لا من الباعه الجائلين اللي في الشارع
اذا كانوا الباعه الفقراء دول لا باس.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يسلمك.
بارك الله فيك.
معلش موضوع اللي هو الحلفاء الخروج يا دكتور، من يا شيخ، من غير ما اقول مثلا انا رايحه للدكتور وبقول رايحه عند حد من انا اصلا انا مش سامعه كويس من التليفون. فوضحها لي ربنا يبارك فيك.
ما انا قلت لك الكنايه والتوريه والتعريض دون الكذب الصريح، من غير ما تكذبي كذب صريح. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
لو سمحت دكتور جمال.
ايوه اتفضلي.
عايز اسالك سؤالين.
اتفضلي.
انا شغاله في مركز لغسيل الكلى.
نعم.
فالمرضى ساعات بيبقوا يجي عليهم الضهر وهم نايمين ما هماش متجهين للقبلة، فبيبقوا عاوزين يصلم قبل صلاة العصر لما تيجي عليهم، هل يجوز؟
يعني هما بيقعدوا على جهاز الغسيل من قبل الظهر لبعد العصر؟
بيقعدوا مثلا بيقعدوا من 10 ل2 على ما بيشطبوا ويخلصهم يكونوا مقربين للعصر.
يجمعوا بين الصلاتين يا اختي.
يجمع ما بين الصلاتين وما يصليش
ما يصليش في غير اتجاه القبلة، لكن بعد ما يخلص غسيل يصلي الصلاتين مع بعض، جمع تأخير او جمع تقديم حسب ظروفه،
يعني يصلي الصلاتين مع بعض.
اسمه جمع حتى لو كان في وقت العصر.
ماشي. طب السؤال الثاني لو سمحت، يعني انا ارملة وقاعدة في شقة لوحدي.
نعم.
فساعات بحس باحساس ان في حد مع قلب الشقة، لدرجة ان لما ببقى نايمة بحس فرح مني حد، لما بقرا قران او اقول اعوذ بالله من الشيطان الشيء ده بيمشي.
لا خدي بالك، دي اوهام، دي اوهام. الاحاسيس ديت
لا انا ببقى حتى بالنفس.
الاحاسيس ديت اوهام، ساعات الاوهام تصل الى درجه ايه، ان الانسان كانه يستشعر الحقيقه يعني. يعني بعض الناس لما يسيطر عليها مرض من هذا النوع تعيش قصه كامله على ان في معاها حد، هذا وهم لا نلتفت اليه.
لما انت بقرا قران حضرتك،
انت عليك بالقران والرقيه الشرعيه والادعيه.
الحمد لله انا ما بقاش نايمه لما بكون قريعه.
والادعيه والتعوذات النبويه فيها عصمه ليكي وحمايه ليكي. بارك الله فيك.
يعني هو مش المكان نفسه،
ومش ومستحب ان انت يكون معاكي حد، يعني لو حد من اقاربك او حاجه.
معايا ربنا.
ربنا يبارك فيك، عفى الله عنا وعنك. معانا اتصال. السلام عليكم.
جزاكم الله خير يا شيخ جمال.
الله يبارك فيكي.
انا عاوز اسال بس سؤالين يا شيخ جمال.
اتفضلي.
جارتي بس جوزها محرج عليها تروح عند اهلها واخواتها، فدايما يقول لها ما تروحيش، وما راحت يعني معاها ويضربها دايما بالمداس ويزعق لها جامد، فبصراحه مش عارفه تعمل له ايه. اي حد تروح عنده من قرايبها يزعق لها.
طب ايه السؤال؟ يعني ايه السؤال؟ يعني ايه السؤال اللي انت بتوجهيه ليا؟
نعم يا شيخ جمال.
ايه السؤال اللي انت بتوجهيه لي؟
فضرب المداس يعني ما بيضربش.
حرام طبعا. هذا
حرام ولا حلال؟
هذا لا يجوز، هذا حرام. هذا حرام. وهي بقى يعني تعرف للراجل جوزها، تعرف تعامله ازاي، ما تعرضش نفسها لهذا الاذى. اذا كان الرجل لا يعقل بهذه الصوره يقع في هذه المفاسد، مطلوب من المراه تكون اكثر عقلا واكثر حكمه. لكن هذا الضرب بالحذاء ضرب مهين، ضرب الحذاء يا اخوانا ضرب مهين. وانا بقول، انا قلت في اول سؤال ان لا يجوز ضرب النساء، لا يجوز ضرب النساء. المرأة التي تضرب هي الناشز والتي تخافون نشوزهن، ولا يأتي الضرب الا بعد العظة الوعظ، فان لم يجدي وينفع الوعظ يبقى الهجر في المضاجع
والعلماء قالوا اقعد وعظها شهر واثنين وثلاثة، مش الوعظ يعني قلت لها مرة ما سمعتش الكلام، ممكن اوعظها شهرين ثلاثة، والهجر في المضايع ممكن اهجرها شهر واثنين عاقبها بالهجر، وين بعد كده يبقى الضرب غير المبرح، مش ضرب الجزمة وضرب الحذاء، هذه إهانة. والرجل الذي يفعل هذا رجل يعني ضعيف العقل، لا عقل عنده، هو رجل متصور ان الكون بين ايديه يملكه، ولا هذه المرأة اما عنده؟ هذه زوجة يا اخي، هذه زوجة لها اهل، لها اهل يجب ان تحترمها وتحترم اهلها، لكن هذه الصورة القبيحة يعني تصور، تصور ان هذا سيعرضك، سيعرضك ان لم يقتص منك في الدنيا سيقتص منك يوم القيامة. وانا بقول الكلام ده لان بعض النساء احيانا بتصل مع هذا امثال هذا الزوج انها تموته، تذبحه وتقطعه، ونقعد نضحك احنا ونتنظر على الحالات الحوادث التي تحدث، لكن هناك بعض الازواج لا يعقل، لا يفهم، لا يتصور. اتق الله، اتق الله. لو كانت هذه اختك، لو كانت هذه ابنتك، هل تظن او تتصور او تعتقد انك تسمح لمن تزوجها ان يفعل فيها هذا او ان يفعل بها هذا؟ هذا كلام قبيح. ايضا الاخت التي تعاشر زوجا تعرف عيوبه، لا تعرضي نفسك لمواضع سخطه، لا تعرضي نفسك لان كل شوية تخشي معه في صدام، طالما رجل ما بيفهمش مش كل شوية تدخلي نفسك معه في صدام وانت الخسرانة في هذا الصدام. خلي عقلك يشتغل، خلي دهاء المرأة يشتغل عشان تسيطري على مثل هذا الرجل، بارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في الشيخ احمد ابنك يا رب.
ربنا يكرمك ويبارك في عمرك.
خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك يا شيخ جميل ربنا يبارك فيك، انا عايزه اسال على صلاه الفجر وصلاه العشاء في جماعه وصلاه الفجر، طبعا المراه مش مأموره بجماعه، عايزه اعرف نصيب المراه في ان هي هتصلي بس من غير جماعه، يعني في بشريات كثيره للرجال، فعايزه اعرف بشريات النساء بقى وربنا يبارك.
ما هو المراه تستطيع ان تصلي في جماعه يا اختي، المراه تستطيع ان تصلي في الجماعه ايضا، يعني احنا عندنا انه لا تمنع المراه من المسجد، ان كان عندها الوقت والقدره على الذهاب للمسجد لا تمنع اماء الله مساجد الله، تستطيع المراه ان تصلي في جماعه مع اولادها وان كانوا صغارا، تاخد اولادها كده وتعلمهم الصلاة وتصلي معهم جماعة، تستطيع المرأة ان تصلي في جماعة مع زوجها وان صلى في المسجد. يبقى انا هنا ايه بحرص على ثواب الجماعة، اذا فاتتني الصلاة وولادي صلوا بقول لهم مين يتصدق علي، من يتصدق علي بالجماعة، يبقى سواء ثواب الجماعة. وانت طبعا بتسألي عن حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم إن فاتتك الجماعة وأنت معذورة لأنك امرأة والقرار في البيت خير من الخروج، إن فاتتك وأنت تريدين ثواب الجماعة لا شك أن الله سيعطيك الثواب الذي حرصتي عليه، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
معك عماد نصاج.
مرحبا يا أخي عماد.
إن أحبك
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
في سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز بيع السجائر في المحلات؟
بيع إيه يا عماد؟
هل يجوز بيع السجائر في المحلات؟
السجائر؟
في المحلات،
سواء في المحلات أو في غير المحلات، السجائر حرام. السجائر حرام بما فيها من ضرر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السجائر محرمة لما فيها من أضرار، والتحريم بفتوى يعني مشهورة بين أهل العلم، فإذا كانت هي محرمة شربها فبيعها كذلك حرام، سواء في المحلات أو في غير المحلات بيعها حرام، سواء كان البيع في محل بقالة أو في سوبر ماركت أو حتى الذين يبيعونها على الطرقات، هذا لا يجوز والله أعلم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مين معايا؟ معايا فؤاد بخشر.
معاك الدكتور جمال.
دكتور جمال من الاقصر، رمضان من الاقصر، يا شيخ جمال مراكبي.
بارك الله فيك.
اخبارك الشيخ مالك؟
اتفضل.
انا عايزك تجينا الاقصر يا شيخنا.
نعم
تجينا الاقصر
ان شاء الله. اجيكم الاقصر، انا كنت عندكم في الاقصر الشهر
ال لا ده خد الجمعة كده ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله اجيكم الاقصر على عينيا ان شاء الله.
شيخنا
ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله. بارك الله فيكم، نسال الله التيسير. اهل الاقصر من الناس اللي فيها طيبه، اهل الصعيد بصفه عامه ناس فيهم طيبه وفيهم يعني فيهم سجايا وخصال حميده كثيره، هم رجال. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا واياهم في الدنيا على طاعته وعلى محبته، وان يجمعنا يوم القيامه في جنته ودار مقامته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في أخت مسلمة عندها عدد من الإخوة والأخوات وفيهم متجوزين وبيعيشوا معها في المنزل ثلاث إخوة، والإخوة كلهم للأسف ما بيصلوش، يعني ما بي لا يقيمون أي طاعة وبيجهروا بالمعاصي، يعني حتى الذكور في المنزل بيتكلموا مع الفتيات علنا على الهاتف، والأب ملتزم والأم ملتزمة الحمد لله، وهي لا تستطيع إخبار الوالد لأنه سوف يقوم بطردهم من المنزل إذا أخبرته، بالرغم من أنه يعلم سلفا بأفعالهم. هي لا تدري ماذا تفعل، حاولت تنبيه الأم كثيرا والأب ولكن بدون جدوى، لأنه يعتبر أنهم يعتبرون أنهم رجال وقد كبروا، ويعني هي محتارة في أمرها ما تفعل، لم تترك سبيل يعني لهم من النصيحة والغضب عليهم. يعني أريد أن تفيدها في نصيحة وأن تدعو لها.
هذه المرأة بارك الله فيها، أول شيء تلازم الطاعة، يعني لا تفتن ولا تغتر بما يصنعه هؤلاء الإخوة. الأمر الثاني أنها تنكر ما يصنعون، تنكر أولا بقلبها ثم بعد ذلك بلسانها، وإن استطاعت أن تنكر بيديها فلتفعل. الإنكار باليد أنها تخبر الوالد، إذا كان الوالد هيطردهم المسألة دي ترجع للوالد مش ترجع للأخت، يعني هي لا تتستر على الطاعة على المعاصي. مسألة أنه بيكلم واحدة في التليفون، هي لا ينبغي لها أن تتصنط ولا أن تسترق السمع، لكن إذا وجدت معاصي واضحة بينة فاشية ظاهرة تنكر، ولو إخبار والدها إن والدها يمنعهم بأي صورة من الصور، لكن في كل الأحوال هي ينبغي أن تكره هذه المعاصي بقلبها وأن لا تمل من النصح لهم، عسى أن ينتصحوا، وأن تدعو الله لهم أن تدعو الله لهم بالهداية، عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، وتصبر على هذا وتصبر على هذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من التواصي بالحق، ويصبرون على الأذى الذي يصيبهم في سبيل الله، هذا من التواصي بالصبر. بارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
عندنا الشيخ سامعني
يا شيخ؟ اسامعك اتفضلي.
في عندنا استخدمت بكره في محافظه الصقليه.
في عندكم ايش؟
في محافظه الصقليه. وانا في المرحله اللي عدت اللي بتبقى مسؤوله مستوعب الضغط ان انا
اتكلمي بالراحه. اتكلمي بالراحه عشان افهم.
طيب
في الانتخابات اللي فاتت؟
في المرحله الاولانيه. خلينا ارفع النقاط.
رفعت النقاب؟
عارفه اعمل ايه النهارده.
لا ارفعي النقاب قدام واحده امراه. هما دلوقتي الانتخابات دلوقتي بقى فيها نساء في اللجان، بقى فيها نساء في اللجان، المراه المنتخبه ترفع نقابها امام امراه، امام امراه، وهذا اصبح متيسر الحمد لله. وان شاء الله اخواننا في مجلس الشعب القادم في لما يعملوا قوانين للانتخابات يؤكدوا على هذا المعنى، أن المرأة المنتقبة لا تظهر وجهها لغير محارمها أو لغير النساء. فأنا أعلم يقينا أن في المراحل الثانية والثالثة كان في نساء موجودة في اللجان للكشف على للتحقق من شخصية الأخوات المنتقبات. على كل الأحوال لو كشفت وجهك فهذا باب من أبواب الحاجة أو الضرورة، يعني المرأة يجوز أن تكشف وجهها أمام القاضي إذا دعيت للشهادة، والقاضي رجل، يجوز هنا استثناء، لكن أنا لا أقيس الانتخابات على الشهادة أمام القاضي، لا أقيس هذا على ذاك. البعض يراها شهادة والبعض يراها ولاية وكالة، أنا لا أقيس هذا لأن المسألة في الانتخابات أهون. لكن أنا أقول بحمد الله أصبح هناك رأي عام ضاغط، الأخوات المنتقبات أصبحوا كثر في المجتمع المصري، فبقى في رأي عام ضاغط. فدلوقتي بنفرض امرأة موجودة في اللجنة عشان تبقى هي مسؤولة عن التأكد من شخصية النساء المنتقبات. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت شيخ حضرتك بس عاوز اسال سؤال.
اتفضلي.
جوزي حضرتك كان حصل ما بيننا مشاكل وكده، فحلف عليا بالطلاق، يعني لو انا رحت غضبانة عند والدتي وكده ابقى طالق. ماشي، انا ما يعني ما عملتهاش وقتها، ولا يعني عملتها بعديها يعني بسنه كده مثلا. فحصل مشكله تانية، فوت المشكله قدام اهله قال لي انت طالق مني بالثلاثة.
لازم جوزك يكون موجود يا اختي.
لازم جوزي ايه
يكون موجود عشان نسمعه.
طب هو قال لي مثلا انا ما كانش في نيه الطلاق في حكايه انت طالق مني بالثلاثة.
لا، انت طالق بالثلاثة دي مش محتاجه نيه. انت طالق بالثلاثة ده طلاق صريح،
يعني واقع. حضرتك كده خلاص
يقع طلقه واحده.
طيب وانا
اسمعي بقى عشان افتي. يبقى انت طالق دي يقع طلقه. لكن لو عملتي ولو رحت تبقي طالق، هذا في كفاره يمين.
كفاره
اللي هو
يمين.
اللي هو الاولاني. لكن اسمعيني بس،
الاولاني انا عملت.
اسمعيني يا بنتي، انا ما بديكيش فتوى دلوقتي، انا بعلمك وبعلم المشاهدين والمشاهدات. لكن لازم جوزك يكون موجود، ولازم نسمعه، ولازم نناقشه ونرد عليه، لان جوزك اللي بيحلف وجوزك اللي بيطلق، مش كده؟ ما ينفعش تروح تقول انا سالت الشيخ والشيخ قال لي. ما ينفعش نقل الفتوى في هذا الباب، خطير. ممكن ننقل السؤال خطا وننقل الجواب خطا. مطلوب المستفتي يكون هو الزوج، ما في لا مانع تكون الزوجه معاه، لكن المستفتي اصلا هنا هو الزوج الذي صدر منه لفظ الطلاق، والذي صدرت منه الايمان. فلابد ان يسال، ولابد ان يتعلم، ولابد ان يعرف ما الواجب عليه. هل عليه كفاره؟ هل الطلاق واقع ولا غير واقع؟ هو المنوط بهذا والمسؤول عن هذا. ولهذا انا اقول للاخت، مش انت اللي تسالي يا ابنتي، يجب عليك ان تدفعيه للسؤال، تجبريه على السؤال، تروحي معاه للسؤال، وتذهبي معه للجنه من لجان الفتوى، لبعض المفتين الذين نثق في ورعهم وفي علمهم وفي تقواهم، لنسألهم عن حكم المسألة. لكن من خلال الشاشة كده وأي شيخ يقابلني، وقد يجيب هذا الشيخ فأسأل شيخ تاني ويعطي جواب، لا، أنا هنا بشتت نفسي. لا، قضايا الطلاق هذه يعني أنا بشبهها بالقضايا أمام القاضي، كأننا رايحين لقاضي، فرايحين معانا أدلة ومعانا المتهم. الزوج هنا هو الايه؟ هو الذي تلفظ بهذه الالفاظ، فلابد يكون هو السائل الاصلي، لكي حتى يتعلم من فتوى المفتي، فلا يعرض نفسه بعد ذلك لنفس الحكم مرة اخرى، او لنفس القضية مرة اخرى. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ما وصلت الشيخ دلوقتي، والدة بيع السجائر في الدكان وكده يعني.
نعم.
انا عارف السجائر حرام، خد بالك. بس انا بالنسبه لك كشخص ملتحي وكشخص ملتزم طاعه لله، انا في الماضي احنا بالنسبه بناكل ونشرب من الدكان ده.
انا مش سامعك كويس، اتكلم بالراحه.
احنا ماضي سمنه ونبيع،
اتكلم بهدوء يا اخي الله يكرمك.
مكرونه وكده وحاجات دي يعني، وبريلو حاجات دي. بس انا عايز اطمني، احنا بناكل ونشرب من الدكان.
انت بتعمل في محل؟
نعم.
انت بتشتغل في محل؟
بشتغل محل
والدي
يعني.
محل والدي؟ لا، انت لازم تبين لوالدك اولا. اسمعني، يجب ان تبين لوالدك ان هذا لا يجوز وان هذا حرام.
إذا
ما تسمعني بقى، انا استوعبت سؤالك، اسمع الجواب الاول. لازم تبين له، ما تقولش قلت له وخلاص وانتهينا. قل له كل يوم، قل له كل اسبوع. مش انت بتامر بالمعروف وبتنهى عن منكر؟ هو اني نهيت مره وخلاص وامرت بالمعروف مره عمل ولا ان شاء الله عنه ما عمل؟ لا، ده انت مشارك. يبقى ايه اول حاجه؟ لا تمل من انك تذكره بان هذا يا ابي يا والدي، مش عايزين ندخل بيتنا حاجه حرام، مش عايزين ناكل قرش حرام. يبقى الاول ايه؟ بنامره وبننهاه. نمره اتنين، هو مصر يجيب السجاير ويبيعها في المحل. انا واقف في المحل ما بيعش سجاير، افهمه كده، انت مصر يا ابي او مصر يا والدي تبيع السجاير في المحل، معلش انا مش هبيعها، يبقى بيعها انت بقى، لكن انا هتوقفني في المحل ساعتين ثلاثه عشر خمسه زي ما هقف في المحل، مش هبيع سجاير لان انا اراها حرام. يبقى انا اول حاجه امرته ونهيته، تاني حاجه لم اشاركه، مش انا امره النهارده بالمعروف وانهاها عن المنكر واعمل معاه المنكر بعد شويه، لا. يبقى هذا امر مهم جدا في النكير حينما انهى عن منكر، انني لا اشارك في المنكر ولا افعل المنكر، حتى لو اصر الوالد على بيع السجاير بيع السجاير زي ما انت عايز، بس ما تجبرنيش ان انا ابيعها، ما تامرنيش انا بقى ان انا ابيعها، وما تقوليش لو ما بعتهاش هبقى غضبان عليك، لان انت كده بتامرني بمعصيه الله. انا عايز اطيعك، وقبل كده اطيع ربي، طاعه ربي مقدمه على طاعتك، وانا اطيعك طاعه لله. انا هسمع كلامك في كل حاجه الا في دي، هسمع كلامك في كل حاجه الا في دي. هتقول لي بيع، هقول لك لا انا مش هبيع، انا اسف، وفهمك كده ان المساله عندي لا فصال فيها، بهدوء، وانا برضو مستعد اساعدك، مستعد اقف معاك في المحل، بس مش هبيع سجاير. المواقف الحاسمه دي مطلوبه، مطلوب يكون في علم الاول، انني بعمل بعلم. الامر الثاني بحكمه، يكون بعد العلم في حكمه، توجيه العلم كيف اوجهه، وبعد كده اننا ندعو لمن نحب بالهدايه وبالتوفيق، نسال الله ان يهدينا واياكم الى سواء السبيل. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوه فضلت الشيخ، انا بس عايز اسال سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، لو اجتمع سببين حدثين للغسل يعني يستوجب الغسل، هل يجزئ غسل واحد ولا لازم لكل حدث غسل؟
لا يعني ان كنت تقصدي جماع وحيض ومثلا وجنابه،
يعني حصل كده يعني في جنابه والصبح بقى في حيض، ف يعني اعمل ايه في الوقت؟
هو غسل واحد يجزئ، اولا غسل واحد يجزئ، لان الغسل رفع الحدث. لو كانوا لو فرضنا ان انسان اجنب مرتين، يعني سيبك من الحيض لان الحيض واجتماعه مع الجنابه نادر، لو فرضنا ان انسان اجنب مرتين، يعني جامع الرجل امراته مره بعد مره، هنا بيسن له يتوضى. حتى لو فرضنا انه ما توضاش، جامع مرتين، هيغتسل غسل واحد ولا غسلين؟ غسل واحد.
طيب.
لان الغسل هنا ايه؟ هو خروج من حاله الحدث الى حاله الطهر.
طيب.
حتى لو كان الحدث تكرر 10 مرات، طالما في وقت واحد قريب، فانا هرفع الحدث بايه؟ بالطهر.
طيب السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضلي.
لا انا عندي توأم، يعني لو غيرت لهم يعني وشطفتهم، هل ينقض الوضوء؟
لا ينقض الوضوء.
طيب.
حتى لو لمستي العوره لا ينقض الوضوء، لو اصابت يدك
طيب
بعض النجاسات تزيل النجاسه وتغسل يدك ولا ينقض الوضوء.
طيب بعد اذن حضرتك ممكن اخد نمره حضرتك؟
انا تليفوني صعب شويه، انا حتى معيش تليفون النهارده، نسيته في البيت من انشغالي عنه، لكن اذا كان في شيء يتعلق بالتواصل انا دايما اسمح لاخواننا يعطوا النمره في الكنترول هنا في غرفه التحكم للي عايزني، وبحيث ان ايه، لكن انا النهارده والله ما معي تليفون يا ابنتي لكي اتواصل معك بعد الحلقه، كما اقول لبعض الناس، فاعذريني بارك الله فيك. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنت.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا والده باجي لي 50 يوم، يعني الدوره لسه مش انقطعت من عليا خالص، يعني كل يومين ثلاثه كده تنزل كده تقطير ومرض تنزل، فانا اعمل ايه؟ اصلي ولا اعمل ايه؟
لكن انت عارفه علامات الطهر ولا مش عارفاها؟
عارفه، بس انا ما هي مره يعني كل يومين ثلاثه تنزل لي، اعمل ايه؟
ما خليكي بس معايا، ما ظهرتش علامه الطهر خالص. معايا ولا مش معايا؟
انا مش سامعه.
مش سامعاني؟ طيب ماشي، اسمعي عبر التلفزيون. الاخت بقى لها 50 يوم والده، وما زال بينزل عليها دم النفاس، ما زال بينزل عليها دم النفاس، ماذا تصنع؟ هل يعد هذا نفاسا ولا تغتسل وتصلي ونعتبر الدم الذي ينزل بعد ذلك استحاضة؟ لا، هو الاصل انه نفاس، الاصل انه دم نفاس. صحيح في حديث في ان اكثر 40 يوم، لكن هذا في الغالب. لكن انا عايز اقول للاخت، لابد اولا ان تميزي، لان لو فرضنا ان الدم ده هيدنه معاك على طول، لو فرضنا ان الدم ده هيدنه معاك كمان 50 يوم اخرى، ربنا يشفيك ويعافيك يا بنتي. لو فرضنا هذا الفرض، هتدنك ترك الصلاة وهتدنك على حال الحيض مش معقول، لان الانسان المرأة لا تحيض طول عمرها، وانما هنا هيبقى في حالة اسمها حالة حيض وحالة استحاضة. حالة استحاضة، الاستحاضة دي مرض يصيب المرأة بنزيف، فهنا لابد ان نميز، لابد ان نميز. عشان كده انا سألت الاخت، انت عرفتي علامات الطهر؟ شفتي علامات الطهر ولا لا؟ فاذا كانت لا ترى علامات الطهر يبقى تحاول ان تميز لون الدم ورائحته، تميز لون الدم، لون الدم الحيض والنفاس بيبقى غامق، يميل لون داكن اسود، يميل للسمرة. لون دم المرض بيبقى دم قاني احمر، يبقى هنا في فرق في اللون، قد نجد الفرق في الرائحة. فاذا استطعت ان تميزي يجب عليك ان تميزي، اذا زاد الامر عن هذا الحد يجب عليك ان تميزي، اما ان تميزي بعادتك الاصلية التي تعرفينها، فاذا لم تستطيع ان تميزي بالعادة هتميزي بوسائل اخرى للتمييز، منها لون الدم ورائحة الدم. فان عجزتي عن التمييز مطلقا ارجعي الاصل عادتك القديمة، شوفي كنت بتحيضي امتى وبتطهري امتى وتعاملي على هذا الاساس. الايام اللي كنت بتحيضيها هتعتبرها حيض وهتتركي فيها الصلاة، والايام اللي كنت بتطهري فيها من الشهر هتعتبريها طهر وتصلي وتصومي، بس هنا بشرط ايه؟ انك تتوضئي لكل صلاة. ده اذا فضل دم الاستحاضة ينزل عليك بلا توقف، لكن انا اعتقد ان شاء الله الدم هينقطع، ان لم ينقطع اليوم سينقطع غدا شفاك الله وعفاك. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسين من تونس.
يا مرحبا يا مرحبا، تفضل يا اخي.
ويجزيك الخير. انا فضيلة الشيخ، انا مبتور الساقين الاثنين، يعني معاق، يعني مبتور الساقين.
عفى الله عنا وعنك.
الله يجزيك الف خير، وانا الحمد لله صابر ولله الحمد.
الحمد لله.
ولكن لي سؤال، يعني هل يجوز لي يعني ان اصلي بزوجتي، لاني تزوجت منذ 3 اشهر وانا مقعد، يعني هل يجوز لي ان اصلي بها؟ وكذلك اريد ان اسال فضيلتكم عن يعني الطهارة الكافية، لاني انا مريضا بالسكري وعندي يعني جريان الجوف كما تقولون، الاسهال الكثيف، وفي بعض الاحيان يعني لا استطيع يعني ان اطهر نفسي بما فيه الكفايه.
عفى الله عنك يا اخي، بارك الله فيك. يعني عفى الله عنك، بسم يعني الله وعافاك.
في بعض الاحيان يعني تلقان الريح او كذا، في اذا يكون صلاه العشاء او صلاه الظهر طويله او نوعا ما، يعني فلا اتحكم في يعني في اخراج يعني الهواء. يعني
واضح سؤالك، شفاك الله وعافاك. بدايه يجوز انك تصلي بزوجتك بأهل بيتك إذا كنت تحسن الإمامة، وأنا أعتقد أنك ستحسن صلاتك لنفسك يبقى هتصلي بغيرك، سواء الصلاة السرية هتصلي فيها سرا والصلاة الجهرية هتصلي فيها جهرا، تجهر في الركعتين الأولين. المسألة الثانية أنك ستصلي وأنت جالس لأنك مقعد لا تستطيع القيام، يسقط عنك القيام. يبقى السؤال، هل تصلي الزوجة قائمة أن تصلي مثلك جالسة؟ قولان لأهل العلم، والراجح عندي أنها تصلي خلفك وهي قائمة، تقف خلفك لا تقف إلى جوارك، تقف خلفك وتصلي وهي قائمة. قضية سلس البول وسلس الريح الذي تعاني منه عفى الله عنك، أقول لك توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وإنما توضأ لكل صلاة، ولا يضرك ما انفلت من ريحك او انفلت من بولك بعد ذلك، فانه لا يضرك والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. يعني واضح ان الاسئلة انتهت، واضح ان الحلقة ايضا انتهت. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. اللهم وفقنا، وفق أمتنا، وفق بلدنا مصر لما تحب وترضى ولما نرجوه يا ربنا يا كريم يا منان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه.